بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب العلم باب الفهم في العلم، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وفي كتاب العلم باب الفهم في العلم، يعني أن بيان أن العلم لا يكون علما إلا بفهمه، فمتى ما فهم العلم أصبح مما ينتفع به، سواء دعوة الناس إليه أو العمل، فلا يكون علم إلا بفهم. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون ما يلقي عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي يأتيه، ولهذا ما كانوا يسألونه كثيرا لأنهم يفهمون، وما أتت الأسئلة عنهم إلا قليل، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون إلى آخرها، وأما البقية فكانوا يفهمون، وهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يفهم النصوص. ليس المقصود القراءة والحفظ، لكن أهم من هذا هو الفهم والعمل. ولهذا ابن عمر بل جل الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يشتغلون بالتحديث، إنما كان مقدم عندهم الفهم. وأما سبب كثرة الأحاديث عنهم فإنما أكثرهم كان إجابة عن أسئلة، يسأل فيجيب بما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان أهم من ذلك فهمهم لما تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان همهم أيضا العمل، والعمل لا يكون إلا بفهم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب رحمه الله حديث مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، مع المسافة من المدينة إلى مكة، من مكة إلى المدينة ما كان يحدث، والسبب في ذلك أنهم يقتصرون على الفهم، فإذا سئل أجاب، أجاب بما حفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا انتشر الحديث. وكان البعض منهم يعقد مجالس للتحديث، وأما الأكثر فكان تحديثهم إجابة على الأسئلة التي ترد من الناس. هذا مجاهد بن جبر المكي صاحب ابن عمر، فما وجده يحدث إلا حديث واحد، وذلك الحديث يبين مدى فهم عبد الله بن عمر لمعرفة ذلك السؤال الذي ألقاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدركه أكابر الصحابة، وأدركه رضي الله عنه وعرف أنه النخلة. قال: فإذا أنا أصغر القوم فسكت، فهذا فهم، فهمه ابن عمر، وهذا من شدة ذكائه. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل: هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ قال: لا، إلا ما كان في هذا الجراب، يعني في الصحيفة التي كانت في الجراب، جراب السيف، أو فهما أوتيه أحدنا في القرآن، يعني يفهم. وهذا هو المطلوب من طالب العلم، أن يكون مدركا للنصوص، فاهما لها، عاملا بها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال لي ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى، عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
أورد رحمه الله تعالى، قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. والاغتباط هو ضد الحسد، أن تتمنى أن يكون عندك عندما غيرك، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك كما فتح عليه، وتحب له ذلك الفتح، لا تكرهه له. وليس شيء في هذه الدنيا يتمناه المرء من العلم، لا الدنيا ولا زخارفها، وإنما يتمنى العلم، لأن العلماء هم أهل الخشية وهم أهل التقوى، وهم أهل مخافة الله سبحانه وتعالى، يعلمون أحكام الله سبحانه وتعالى فيتبعون. فلا تكون الغبطة إلا في العلم، والحكمة، الحكمة هي التي تتم بها فائدة العلم، يعني الفهم، علم وفهم، فهم مع عمل، هذه هي الحكمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أوتي الحكمة، والحكمة هي السنة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القول والفعل والتقرير. فمع العلم يكون فهم ويكون عمل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تجعل لكم الرئاسة والسيادة على الناس، فتشتغلوا بأمورها وتشتغلوا بأمر الناس وتنشغلوا عن العلم، فتعلموا قبل ذلك وقبل أن تشغلكم الشواغل. ربما تشغلكم الشواغل عن طلب العلم وتزهدوا فيه، أو تجدوا من يزهدكم ويكبركم في أنفسكم لأنكم أنتم كذا وكذا، ماذا تحتاجون من ذلك العلم؟ يكفي ما معكم. ولو كانت في الدنيا خير لاستزاد منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر ربه أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. ولا شك أن الرئاسة والسيادة تشغل عن طلب العلم. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وبعد أن تسود، يعني تعلم العلم قبل أن تسود، وبعدما تكون لك الرئاسة لا تشغلك عن طلب العلم. قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، ما حصل لهم التعليم وهم صغار في السابعة أو السادسة، وإنما حصل لهم العلم في كبرهم، لأنهم ما يسلم أحد يأتي مسلما إلا وهو كبير. ولهذا أنار الدنيا بذلك العلم الذي حفظوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. وما زال بعضهم يتعلم من بعض، الصغير يتعلم من الكبير، والكبير يتعلم من الصغير، وهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع كبر سنه وسابقته للإسلام، إلا أنه كان يجالس عبد الله بن عباس يتعلم منه القرآن وهو لم يجاوز 13، وهو جاوز 70. فليست العمدة في بلوغ سن معينة، وليست العمدة في أن يتجاوز عمر محدود، وإنما العبرة بالعلم ومدى اكتسابه لذلك العلم، ومدى فهمه لذلك العلم، ومدى تطبيقه لذلك العلم. هذا هو الذي يتعلم عنده، وما العلم الذي يتعلم؟ علم الكتاب والسنة، هذا هو الذي تفنى فيه الأعمار. وتدفع العوائق، علم الكتاب بالقرآن دراسة وحفظا وفهما وعملا وتعليما للناس. كذا علم السنة، لأن القرآن لا يفهم إلا بالسنة. ولا تصل إلى معانيه إلا بالسنة، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثر عنه قولا وفعلا وتقريرا. فليس العلم في كبر السن أو كبر الشهادة عيب يزرى بالمرء، ولكنه منقبة وفضل عظيم يسره الله له سبحانه وتعالى أن هيأه لذلك العلم، أن يتعلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حتى يسير على منهجهم ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمرء وإن كان كبيرا في السن رغبة في العلم وعدم الاستماع للمزهدين والمثبطين. والمرغبين في ناس دون ناس، ليس العبرة بالاجتماع على هذا أو على هذا، وإنما العبرة بمدى فهمه ومدى إدراكه للنصوص وطريقة تعليمه. هل هي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وذلك الفهم مطابق لفهم السلف؟ هذا هو العلم، وأما غيره فوساوس الشيطان. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني لا حسد يعني لا غبطة، ليس ذلك هو الحسد المذموم، وإنما الحسد الذي هو تمني مثل ما عند غيرك، ولا تتمنى زوال تلك النعمة التي أنعمها الله عليه، وإنما تتمنى مثلها، يعني تتمنى الخير مع بقاء ذلك الخير عند أخيك، وتتمنى لإخوانك جميعا ذلك الخير. فلا حسد يعني لا غبطة، الإنسان لا يحبط صاحبه إلا في هذين الأمرين، وأما البقية كلها تأتي وتذهب. العلم، رجل آتاه الله علما تلك العلم وتلك الحكمة التي أوتيها هو العلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه، علم الكتاب والسنة، هذا هو العلم الذي يتمناه المرء. فهو يعلم الناس ويقضي بينهم ويؤدي الحقوق إلى أهلها ويصلح بين الناس، هذا هو الذي يتمناه المرء. والأمر الآخر ذلك المال الذي يأتيه فيسلط على هلكته، يعني على نفقته، على إنفاقه فيه الخير، كما جاء في بعض طرق الحديث أن يقول به هكذا وهكذا وهكذا، يعني يصرفه في وجوهه. البر والإحسان إلى الناس وإيقاف الأوقاف الجارية وبناء المساجد وفتح المدارس ومساعدة الناس إلى آخره. هذا الذي يتمنى، لأنه يرى ذلك الخير الذي يتنعم فيه فيريد مثل ذلك، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. وأما الدينار والدرهم وكثرة النساء وكثرة الأولاد، لا شك أن في ذلك خير، لكن ما هم ليس هذا هو الغرض الذي يتمناه المؤمن، وإنما يتمنى الشيء الذي يبقى، ذلك العلم حتى يعرف الله سبحانه وتعالى فيعبده على بصيرة، وذلك المال الذي يساعد به الآخرين. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه الحميدي وهو مكي، وهذا أول حديث من أحاديثه رحمه الله تعالى أتى به من طريق الحميدي، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أول حديث يحدث به عن شيوخه المكيين عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة لأنه مكي. إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال على غير ما حدثناه الزهري، عن سفيان حدث عن إسماعيل بن أبي خالد وعن الزهري. والأمر قريب من بعض، يعني كأنه حديث يقرب في المعنى. قال سمعت قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هو من المخضرمين وممن روى على العشر المبشرين بالجنة، وهو من كبار التابعين، وهو مما قيل أن إسناده إلى أبي بكر الصديق، ومن أصح الأسانيد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
شيخ
تسود من السيادة، تسود، لأن لما نقول تسود يعني هو المعنى واحد على أنهم هم الذين سودوك، وبعد بعدما سودوك أنت تكون سيد. تسود، تسود الناس يعني تسوسهم وترعاهم. ماذا قال ابن حجر؟
تسود قال
في الشرح،
قال بضم المثنى وفتح المهملة وتشديد الواو، أي تجعله السيادة، تجعله سادة أو تجعله
في شو الشرح تسود. هذا يا بس
قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على
فعلمني مما علمت رشدا. قال حدثني محمد بن غبير الزهري قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن شهاب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى بقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له البيوت آية، وقيل له: إذا فقدت البيوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر البيوت في البحر. فقال لموسى: فتاة، أرأيت إن وينا إلى الصخرة فإني نسيت البيوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نرغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
أورد رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، يعني بيان الرحلة في طلب العلم والانتقال من مكان إلى مكان آخر. هذا موسى نبي الله عليه وعلى رسولنا أفضل صلاة وأتم تسليم. أمره الله سبحانه وتعالى أن يأتي خضرا، مع أن موسى عليه السلام أعلم من الخضر بشريعة الله سبحانه وتعالى، هذا ولا شك فيه، إلا أن الخضر كان أعلم من موسى بعلم اختص به، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهذا دليل على أن الإنسان لا يكون عالما في كل الأمور مدركا لها، ولكنه يكون في بعض الأحوال عالم في جانب، مقصر في جانب آخر من ذلك العلم. وهذا فيه بيان التخصص في العلوم، لا بأس بذلك، هذا متخصص في الحديث، هذا متخصص في كذا، هذا متخصص في كذا، لكنها كوحدة كاملة يكمل بعضها بعضا. وفيه الرحلة إلى طلب العلم إلى المفضول، ولا شك أن موسى أفضل من الخضر، ومع هذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يأتي خضرا يتعلم منه. وكذلك أن الإنسان يدرك أنه مهما ازداد علما إلا أن ذلك العلم لا يساوي شيء عند علم الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم، ويعلم أن الإنسان محتاج إلى العلم دائما. فكما أن الناس يحتاجون إليه، هو محتاج أيضا إلى غيرهم حتى يتعلم. فأرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى الخضر، وأتاه موسى قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اعتراف بحق العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك. وكذا طلب العلم لا يكون إلا عند العالم، العالم بما يقول، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ساد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا بعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وتطبيقا. وفيه دليل أن الخضر عبد من عباد الله، ولم يكن نبيا ولا رسولا، وقد ذهب مع من ذهب ومات، إلا لو كان حيا مات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا ومعترفا به وبرسالته، فهو عبد صالح من عباد الله الصالحين، لكنه ألقى إليه الله سبحانه وتعالى ذلك الفهم وذلك الإدراك. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام هناك من هو أعلم منه، عندما قال لا أحد أعلم مني. وهذا لا شك أن موسى عليه السلام صادق فيما قال، أنه لا أحد أعلم منه بشريعة الله. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن هناك من هو أعلم منه في جانب آخر، والإنسان لا يبدع العلم في جميع الجوانب. وهذا أدب من آداب طالب العلم، أن يعترف دائما بالنقص وأن هناك من هو أعلم منه، ولا شك في ذلك. ولهذا قال: فأوحى الله إلى موسى قال بلى عبدنا خضر، يعني بلى أن هناك من هو أعلم منك، عبدنا أخضر. دليل على أن كل عالم محتاج إلى العلم، ما يقول أنا وصلت إلى غاية خلاص ما أحتاج إلى العلم، لا، محتاج إلى العلم. فكلما راجعت العلم وذاكرت العلم وتعلمت العلم ازددت، وكل ما بعدت عنه كلما نقص حتى يذهب كله. ولهذا الذين يعتمدون على الشهادات الذين تخرجون من الجامعات ما تجد فترة من الفترات إلا وهو قد ذهب كل شيء تعلمه، ما عدا كتابة الحروف ورصفها. وأما من أكب على العلم فالعلم يزداد، كلما قرأ الإنسان وكلما تعلم ازداد علمه. والحق أنه يحس أنه لا زال جاهل ولا زال يتعلم وما ترفع على الناس. ولهذا عندما ترفع موسى أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين له ما كان يجب عليه أن يفعله، وهو التواضع. فكان من قصته ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في سورة الكهف، ولكن أورده رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان الرحلة وتحمل المشاق والصبر واحترام المعلم وعدم مخالفته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الطويل: لو صبر موسى لكان كذا وكذا. فلم يحتاج إلى صبر، ومع الصبر يحتاج إلى زهد في الدنيا والهرب من مشاغلها، لكن لا يكون زاهدا ويترك طلب العيش، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي فيها، والإنسان يسعى ويطلب العيش ولا يتكفف الناس يسألهم، وإنما ينبغي معه وإنما ينبغي عليه أن يدرك الجميع العلم والسعي في الأرض لسد جوعه ومن يعولهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن غرير الزهري، وهذا من مشايخ البخاري فقط، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة، وإنما أخرج له البخاري. شوف ترجمته: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم أو بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، قال حدثني أبي أبوه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، صالح وابن كيسان، عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس، نعم الله أعلم. فقط من رجال البخاري، نعم نعم.
عبيد الله بن عبد الله
بن عتبة بن مسعود، نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. فيه الدعاء لمن وجد منه الحرص على العلم، تدعو له: اللهم علمه الكتاب. فمن كان حريصا ومن كان مثابرا حريصا على العلم بجمعه من العلماء السلفيين وبجمع كتب العلماء السلفيين، حريص على تعلمه وعلى تعليمه، يدعى له ولا بأس. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى من حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على العلم دعا له: اللهم علمه الكتاب. وفي بعض طرقه: اللهم فقهه في العلم، اللهم علمه الكتاب، ايش؟ اي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني الفهم، تفسير الأمور وما تؤول إليه، عندما رأى منه ذلك الحرص. وكان من حرصه رضي الله عنهما أن بات عند خالته ميمونة، أراد أن ينظر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل وهو لا زال شاب صغير. فعندما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قام بجانبه، قام عن جنبه الأيسر، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه على جنبه الأيمن، وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلى ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين ثم أوتر بواحدة، دليل على عرسه. ولهذا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة. ولهذا كان من المكثرين من رواية الحديث، وكان حبر هذه الأمة. وكانوا يرجعون إليه يتعلمون من القرآن ويتعلمون تفسيره. ولهذا أتاه ذلك الرجل وسأله عن آية آية في القرآن، وكان يبين له معناها مما تقوله العرب في أشعارها. ابن الأزرق أو هناك نسخ كتاب محقق في هذه في سؤالات ابن عباس، ما مر بآية إلا وهو يسأله عنها وما تقول العرب في ذلك، فيأتيه ببيت أو بيتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. نافع بن الأزرق، أي نعم. وذكر ذلك السيوطي أيضا في علوم القرآن، في الإتقان في علوم القرآن، ذكر تلك الأسئلة وخرجها أحدهم على محققة في جزئين أو ثلاثة نزيد. ومن حرصه على ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم، وكان يقول عند باب الصحابي، يقول: تسفي علي الغبار، يعني الظهيرة. هنا نقول مسافي، بعد الظهر تأتي مسافي، فهو يجلس جانب الباب تسفي عليه، لا يضرب بابه احتراما وتقديرا لكبر سنه وكثرة صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وسابقته للإسلام، كل ذلك يهابه، فينتظره إذا خرج لصلاة العصر يستبقه يسأله، حتى كان له ذلك الشأن، وكان يتكئ على جدار الكعبة، وكان الناس يأتونه جماعات، هذا يسأل عن كذا وهذا يسأل عن كذا، فبلغ علمه الدنيا بسبب حرصه ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث لا بأس بضم الصغير إلى الصدر، قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بضم الصغير إلى الصدر تلطفا به وحبا له. وأعطاه الأمان كما يقال، فضم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس إلى صدره، هذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، وفضل إلى فضل. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يكون عالما بالقرآن وبالسنة، فاهما لها، متعلما ومعلما، اللهم علمه الكتاب، يعني الوحي، الكتاب والسنة، إذ ليس بينهما فرق. وهذا الحديث فيه حث على الحرص على طلب العلم ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في إدراك من يعلمه الكتاب والسنة، وأن يفقهه فيهما علما وعملا. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق شيخه أبو معمر، وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المقعد أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري، قال: حدثنا خالد وهو بن مهران الحذاء، عن عكرمة مولى بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. شوف عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال في صدوق،
قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي.
ثقة ثبت رمية دقيقة واحدة بس. هذا الباب والحديثين. قال:
باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
نعم اللي بعد.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
قال رحمه الله تعالى باب متى يصح سماع الصغير، يعني متى يصح سماعه ونقله للحديث. والبخاري على عادته رحمه الله تعالى عندما يورد الباب عن طريق السؤال وعدم الجزم به لأن في المسألة خلاف، فهو يقول متى يصح سماع الصغير، دليل على أن المسألة فيها خلاف، وهذه على عادته. إذا كانت في المسألة خلاف يورد الأمر عن طريق السؤال. والصغير يصح سماعه عند التمييز ليس البلوغ، وإنما عند التمييز كما أورد فيه حديث محمود بن الربيع قال عقلت، يعني أدركت، يعني ميزت. والتمييز يختلف بين الناس، منهم من يميز لسبع أو لست أو لخمس، المهم أنه ميز وعقل ما سمعه، لكن الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ، لكن الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ. وقوله متى يصح سماع، يعني متى يصح تحمله للحديث الذي سمعه وللخبر الذي أدركه، متى يصح؟ إذا ميزه وعقله، بخلاف من قال أنه لابد أن يكون بلغ، يعني بلغ 15 مثلا أصبح بالغا مكلفا، المكلف لا يكون إلا بعد البلوغ. والصحيح أنه يصح السماع ويصح التحمل إذا ميز، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث محمود ابن الربيع. والشاهد للباب في ذكري قال قد نهزت الاحتلام، يعني ما احتلمت لكني قاربته، ما احتلمت ولكني قاربته، يعني ليس بالغا وإنما قريب منه. كذلك حديث محمود بن الربيع قال عقلت، يعني من الإدراك. وإلا يصح تحمله، ولكن ما يصح أداؤه إلا بعد البلوغ، كما أنه يصح تحمل الكافر حال كفره، لكن ما يصح أداؤه إلا بعد الإسلام. يصح تحمل الكافر، ما في بس يتحمل، لكن الأداء لا يصح أداؤه إلى ما تحمله إلا بعد إسلامه. ومن الصحابة ممن تعلم وتحمل حال صغره وأدى بعد بلوغه أن عمر بن بشير إذ هو راوي حديث ما أحد رواه غيره، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، تحمله حال صغره وأداه بعد بلوغه. كذلك أيضا ممن تحمل وهو صغير عبد الله بن الزبير، كذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وابن عباس أيضا تحمل من تحمل في الصغر لأنه مات الرسول صلى الله عليه وسلم وما بلغ، فكان آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكان أصغر هؤلاء النعمان، أصغر هؤلاء النعمان بن بشير، أصغر هؤلاء الذين تحملوا في الصغر. وحديثه أصل من أصول الإسلام، ما أداه إلا بعد التمييز بعد البلوغ، تحمله قيل قبل الثامنة سبعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أنه قال في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما قال قال رسول الله بل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وهذا دليل على صحة تحمل الصغير المميز. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عباس وفيه جواز الركوب على الحمار، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، ليش حمار أتان؟ ليش ميزه؟ أنثى، والذكر يقال له حمار، الذكر يقال له حمار، والأتان يقال له، والأنثى يقال له أتان، ولهذا قال على حمار أتان يعني أنثى، يعني أنثى. قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، هذا هو الشاهد للباب على أنه قارب الاحتلام، ما بلغ البلوغ ولكنه قارب. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، يصلي إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. لكن يبقى معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحمل بين يديه عنزة، وإنما النفي هنا للجدار، ما نفى العنزة. وقولهم أيضا في صلاة المغرب إذا أذن المؤذن ابتدرنا السواري، يعني كأنه كانوا يصلون إلى جدر، يصلون إلى جدر، فهذا لا ينفي وجود العنزة. والعنزة كان رسول صلى الله عليه وسلم تحمل بين يديه وتركز، كان يصلي إليها وكان يستتر بها عند قضاء حاجته، يوضع عليها ثوب ثم يقضي حاجته مستترا بها. ومن قال أنه هذا يدل على استحباب ليس على الوجوب وإنما على استحباب السترة، لأنه قال هنا يصلي بنا إلى غير جدار، والسترة ليست بواجبة، لكن هذا لا يدل عليه، إنما نفى الجدار. ويبقى معنا ما كان يفعل بين يديه من حمل العنزة، قال كان يركز ويصلي إليها وكان تفيد الاستمرار، يصلي إليها قال ويقضي إليها عليها حاجته. قال فمررت بين يدي بعض الصف، دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ما مر أمام الإمام وإنما كان بين بعض الصف، ولا بأس بذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة، هذا إذا مر بينه وبين سترته. وأما هنا مر بين يدي الصف، والصف سترته سترة للإمام، وهذا دليل على جواز المرور بين يدي الصف إذا كان لهم إمام له سترة. قال وأرسلت الأتانة ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، يعني ما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل ولو كان صغيرا، كان عند فعله ذلك. قال ما نعست الاحتلام وهو صغير. والحديث الثاني حديث محمود بن الربيع قال عقلت يعني ميزت وعرفت. والعقل في الصغير يعني إذا كبر يتذكر أشياء فعلت له أو فعلت بحضره يتذكر، هذا هو الذي يميز. وهذا فيه دليل على أن التحمل ليس له سن محددة. بين أهل البرمجات العصبيات ولا يصلحه بس. دليل على أن سن التحمل ليس له سن محدود، وإنما هو الإدراك. إذا أدرك ذلك وأده بعد أن يبلغ قدر منه.
شيخ لماذا يقدسون هذا الكلمة شيخ؟
العقل الباطن.
ليش؟
مجانين. مجانين. ليس هناك عقل باطن ولا عقل ظاهر ولا إنما الله سبحانه وتعالى جعل المرء عقل يعقل به الأمور. قالوا والعقل في القلب. أم لهم قلوب يعقلون بها أفلا يدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. فهو مكان العقل مكان الإدراك مكان التدبر، أما العقل الباطن ماذا يريدون به؟ ها؟ يسترجع الله يصلحهم. إنما الصغير إذا سمع شيئا ثم إذا بلغ وتذكره قبل منه، كقول محمود بن الربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي. فهذا دليل على يعني على تمييزه وعلى إدراكه وعلى تذكر ذلك الأمر بعد كبره. قال وأنا ابن كم سنة؟ 5 سنين من دلو. كان بجانب بئر رفع الدلو الرسول صلى الله عليه وسلم ملأ فمه صلى الله عليه وسلم ومجه على محمود بن الربيع وابن 5 سنوات. دليل على لا يشترط للتحمل سن محددة. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخ إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك خال إسماعيل، مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، إسماعيل خاله، مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسموع عن ابن مسعود عن عبد الله بن عباس. والحديث الثاني من طريق شيخه محمد بن يوسف الفريابي أو البيكندي قال حدثنا أبو مصر وهو علي. يقول ابن حجر وأما الفريابي فليست له رواية عن أبي مسهر. نعم محمد بن يوسف البيكندي. قال حدثنا أبو مسهر وهو علي بن مسهر أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. ايش قال؟
كما ان البخاري حفظ محمد بن يوسف لا يريد به الا الفريابي، وان كان يروى عن محمد بن يوسف بيتندعي.
نعم. هو اذا اطلقه انما يريد به الفريابي. نعم. بس هنا يقول ما روى الفريابي ما روى عن علي بن مسهر.
شيخ بعض علماء الحديث مثل ابن الصلاح حد التمييز بخمس فما هو
حد التمييز
بخمس،
وهذا ليس فيه دليل يصح، وإنما قوله وانا ابن 5 يعني لو عقل قبل الخمس لصح منه. فليس له سن محددة وإنما متى ما أدرك، لأنه قال في الحديث عقلت، فمتى ما عقل ثم تذكر بعد بلوغه قبل منه، ولهذا قبل من النعمان وهو صغير. هذا الحديث ما حدث به أحد وقبل منه، وقال سمعته وقبل منه مع أنه صغير، مع العلم أنه حمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير أتى به أبوه وقال أريد أن أشهدك على أني أقطعت النعمان كذا وكذا، وحملته على ذلك زوجته تعطيه كذا وكذا وكذا، فكأنه أعطاه قال لا أشهد عليه الرسول. فذهب للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره قال أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. ومع هذا كان صغيرا، ومع هذا روى حديث قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وهذا من عمد الإسلام، نعم، ومن قواعده.
قال رحمه الله باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال أوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تمار هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال باب الخروج في طلب العلم، يعني بيان مشروعية باب ما يعني بيان ما يشرع لطالب العلم في الخروج لطلبه. وليس أفضل من شيء من الخروج في طلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والطبراني قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كلما غدا وراح في طلبه، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء أيضا في الحديث إن الحيتان في البحر لتستغفر لطالب العلم الله أكبر، لأن ذلك العلم الذي يطلب هو النور وهو الذي يهتدي به الناس ويدلهم على الخير. ولهذا ذكر تلك الرحلة من نبي الله موسى إلى الخضر لطلب العلم، ما خرج من شيء وما تحمل الصعاب ولا صبر إلا لطلب العلم. ولهذا خرج الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون العلم، وهم ممن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وحضروه وسمعوه وشاهدوه، لكنهم ما كلهم سمع كل شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يحضر عنده الفترة ويغيب عنه الفترة الأخرى مع أهله وضياعه وبيته، فقد يكون قال قولا ولم يكن هو موجود وسمعه غيره، فسمعه بعد ذلك من أحد الناس يحدث عن ذلك الصحابي. ما كفاه سماعه، ولكن عندهم تلك الهمة العالية لطالب علو الإسناد، فذهب إلى ذلك المصدر الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم، همة عالية في طلب العلو. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يطلبون علو الإسناد، بل ولو حتى كان ذلك العلو أحاديثه ضعيفة، كما فعل ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، طلب العلو فكان عنده 5 أحاديث عالية كلها من طريق جبار بن المغلس وهو ضعيف، مع هذا طلب، يعني يتوصلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد قليل من المشايخ. وأفضل الخروج هو الخروج لطلب العلم، ولا يخرج لطلبه إلا على أيد العلماء السلفيين الصالحين. وأما أهل الأهواء لا تجدهم يطلبونه ولا يخرجون لطلبه، وما تجد إلا السلف يحثون أنفسهم ويحثون غيرهم على طلبه وعلى الحرص وعلى الصبر في طلبه. أورد رحمه الله وذكر رحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما سمع من عبد الله بن أبي أنيس حديث في القصاص، يعني قصاص يوم القيامة، يعني الاقتصاص في عرصات القيامة، يعني أخذ الحقوق. قال رضي الله عنه: فابتعت جملا وسافرت شهرا لطلب حديث واحد. وهذه الأمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل بين يدي الطلاب آلاف الأحاديث، ولكنهم ما أدركوا فضل هذه النعمة، ما قرأوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفقهوا فيها، وإنما أجهدوا أنفسهم في حضور دورات مشبوهة وعلم لا ينتفع به. ها؟ زهدوا في ذلك العلم، بل أخذوا تلك الكتب وزينوا بها مصادر مجالسهم، ويتبجح بأن عندي مكتبة فيها أصول الإسلام، البخاري ومسلم. هل قرأته يا فتى؟ هل تعرف من البخاري؟ هل تعرف عدد أحاديثه؟ هل تعرف شيئا عن مشايخه؟ هل تعرف متى طلب العلم؟ هل تعرف ما هي الأحاديث التي مكتوبة فيه وعلى أي ترتيب كان؟ لا البخاري ولا مسلم. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو لم يخلق الله البخاري ولا مسلم فهو حافظ لدينه. أقول لو لم يخلق الله البخاري ولا مسلم، يعني الله ما خلقه ولا ألفه كتابه الصحيح ولا مسلم ألف كتابه الصحيح، لحافظ الله دينه. يعني لو حطيته في مكتبتك وفي برجه، إذا ما استفدت شيء، ما كان البخاري عندك أو تعرفه. كان الله سبحانه وتعالى ما خلق البخاري ولا خلق مسلم، لكنه تكفل بذلك الحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو الكتاب والسنة، الله تولى حفظ الكتاب وهيأ للسنة من يحفظها ويذب عنها إلى أن تقوم الساعة، وما استطاع أحد أن يدخل في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء إلا هب الناس وهب علماء الإسلام وكذبوه وردوا ذلك الكذب وكانوا يدافعون عنه. فالحمد لله. فسافر شهرا ليس وراء أن يقرأ كتاب كامل، وإنما حديث واحد. ضاعت الأعمار وضاع الدينار والدرهم في طلب علم لا ينفع. جمعوا وكتلوا وما علموا، بل علموا كيف يسوسون الفتن ويخرجون على الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم ويصلحنا وإياهم. وورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قصة موسى مع الخضر في خروجه وفي رحلته، وهذا وهنا من طريق أخرى غير الطريق التي أتى بها رحمه الله تعالى. أولا أتت من طريق شيخ محمد بن غرير الزهري، قال حدثنا عطوه بن إبراهيم، هنا من طريق شيخ أبو القاسم خالد بن خلي، قال حدثنا محمد بن حرب، حدثنا الأوزاعي، ثم يأتي الطريق ابن شهاب، يتوحد الطريق من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذاك الطريق نازل وهذا الطريق عالي. محمد بن غرير الزهري ويعقوب بن إبراهيم أبو إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان أربعة، ثم بعد ذلك ابن شهاب، وهنا خالد بن خلي ومحمد بن حرب والأوزاعي ثلاثي، وصل إلى مدار الحديث إلى الزهري، فهو إسناده في هذا عالم إلى الزهري، عالم إلى الزهري، إلى طبقة من الطبقات فيها الزهري، وهناك نازل عن الزهري. الله أعلم. يكفي.
كان وضع العالي عشان يناسب الترجمة.
أي نعم، وهو ناسب ذلك الترجمة والرحلة في طلب العلم رحمه الله تعالى. وليت هؤلاء يدركون ما في البخاري وما في مسلم الذي موجود عندهم في مكتباتهم. أشك أن طالب علم إلا موجود عند البخاري ومسلم، فتجد عليه الشروط.